الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مباركا فيه، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى سنته إلى يوم الدين وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأحيي المشاهدين الأكارم كما أحيي طلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله العلي في علاه أن يجعل عملنا في رضاه وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. ثم نتكلم، وكنا نتكلم عن الجرح والتعديل، وهو لعله أن يكون من آخر مطافات هذه الدورة المباركة بإذن الله عز وجل. تكلمنا على، نراجع بشكل مستعجل، الجرح والتعديل. قلنا أن الجرح والتعديل هو الكلام في الرواة قبولا أو ردا، الكلام في الرواة قبولا أو ردا. وقلنا أن الأصل في الجرح والتعديل أنه من باب الغيبة المحرمة، لكنه من باب الغيبة، لكنه ليس من باب الغيبة المحرمة، وإنما هو من المباحة، من الغيبة الجائزة المباحة. بل الحق والصدق يقول، نقول لو تجاوزنا أن نقول أنها غيبة لما أبعدنا أن نجعل، فقلنا أنها واجبة، أنها واجبة للنصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ يا رسول الله، قال: لله ولرسوله. فهو نصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو من هذا الباب. ولذلك اشترط العلماء، وذكرنا فيما مضى أن العلماء قد ذكروا آداب يحسن في الجارح والمعدل أن يتخلق بها وأن يتحلى بها، وبعضهم جعل بعض تلك الآداب شروطا، وهل مجرى الأمر فيها غاية في السهولة. لكن من ضمن الأمور التي ينبغي أن تراعى أن يكون الجرح والتعديل صادرا من إمام عالم عارف بقواعد الجرح والتعديل. نعم، أن يكون هذا إمام معتد به، عالم بقواعد الجرح والتعديل. وإذ لو لم يكن عالما بقواعد الجرح والتعديل، كيف سيحكم على الرواه وهو أدوات هذا العلم لم يمتلكها ولم يحزها؟ وهذا لا ينبغي ولا يستقيم. الأمر الذي يلي أنه ينبغي أن يكون عالما بتصاريف العرب ولغة العرب، إذ إن الجرح والتعديل إنما يخرج بلسان عربي مبين. فكيف ينبغي أن يقول في الجرح والتعديل قولا أو فهما أو استنباطا وهو لا يحسن فهم معاني اللغة العربية؟ فقد يحيل بذلك الجرح إلى تعديل والعكس، وكذا العكس. إذن ينبغي عليه أن يراعي هذا الجانب. الأمر الآخر الذي يليه وهو أن يكون، أن يجرح على قدر الحاجة، أن يجرح على قدر الحاجة دون زيادة. الراوي فيه ضعف لقلة في حفظه أو كذا، فليقول هو سيء الحفظ وينتهي، دون أن يزيد حتى لا يدخل هوى النفس، حظوظ النفس في الجرح والتعديل. فينبغي أن يقتصر على قدر الحاجة ما يؤدي للنصح لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دون أن يزيد عن ذلك بشيء. والأمر الذي يليه، ومن تمام العدالة والإنصاف ومن تمام العدل الذي أمرنا الله عز وجل إذ قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أن الراوي إذا ورد فيه جرح أو تعديل لا ينبغي أن يذكر الجرح وأن يعرض عن التعديل وكأنه لا تعديل فيه. والحق أنه ينبغي أن يبرز الجرح والتعديل، وأن يبين أن العلماء قد وقع بينهم اختلاف على هذا الراوي جرحا وتعديلا، ثم يحقق الحق في هذه المسألة. وهذا الذي لعلنا أن نتطرق إليه في هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل، ويبين الراجح من اعتماد القول قبول الجرح أو التعديل. إذن هذه أبرز أو من بعض شروط أداب الجرح والمعدل، ومن شروط قبول الجرح والتعديل. الأمر الذي يعنينا الآن ويهمنا، إذا تعارض الجرح والتعديل، راوي عندنا قد جرح وقد عدل، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ طالب العلم ماذا يصنع؟ وكيف سيحل هذا الإشكال؟ قبل هذا دعونا الآن أن نقسم قسمة عقلية. الراوي إما أن يكون مجرحا أو معدلا أو غير مجرح ولا معدل، هذه القسمة الأولى. انتبهوا علي، سندخل يعني نبدأ من الهرب خطوة خطوة، لأن هذه المسألة إذا يعني أخذناها كذا ستكون ثقيلة في فهمها، لكن بإذن الله عز وجل بهذا التقسيم ستكون سهلة، سهلة جدا بإذن الله عز وجل. الراوي إما أن يكون منصور، يعني إما أن يكون العلماء قد نصوا على عدالته وضبطه، أو أن لا يكون منصوصا على عدالته أو ضبطه. إذن الراوي إما أن يكون ممن ذكر فيه الجرح أو التعديل أو كلا الأمرين، أو أنه لم يذكر فيه جرح ولا تعديل. الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل من هو؟ ما هو؟ ما من هو؟ المجهول الذي بسطنا فيه، وقلنا أن المجهول على نوعين، مجهول عين ومجهول حال، لا داعي للإعادة. إذن الذي لم يذكر فيه جرح ولا تعديل هو المجهول، تهينا منه، وهذا لا يقبل حديثه ويتوقف في حديث حتى تستبين حاله، فلا نقبل حديثه يعني كأنني أريد أن أقول أن حديثه مردود، والخلاف بسيط بين العلماء، هل نقول أن الحديث مردود أم أن نتوقف فيه. على كل الأحوال هو في الواقع العملي أننا لا ننتفع من حديث بكبير شيء. إذا إما أن يكون الراوي قد ورد فيه جرح أو تعديل أو كلا الأمرين، أو أن يكون الراوي عريا عن شيء من ذلك، والعري عن شيء من ذلك الذي لم يرد فيه جرح أو تعديل هو المجهول على أقسامه. ثم بعد هذا تهينا من المجهول. الآن الراوي الذي ورد فيه جرح أو تعديل، القسمة العقلية تقول إما أن يرد فيه جرح ويخلو من التعديل، أو أن يرد فيه تعديل ويخلو من الجرح، أو أن يرد فيه جرح و تعديل. في قسمة ثالثة رابعة مستحيل. القسمة العقلية تقضي بهذا، إما أن يكون هناك في الراوي جرح وقد خلا من التعديل فهو مجروح، جرحه بعض العلماء ولم يعدله عالم من العلماء قط، جرحه بعض العلماء المعتبرين ولم يعدله عالم من العلماء قط، وهذا يا إخوتي ما الحكم فيه؟ ما الحكم فيه؟ نأخذ قول العلماء ونقبل جرحهم ولو لم يكن جرحا مفسرا على ما سيأتي بيانه، إذن الآن خليني الآن أرجع أنطلق إلى تقسيمة أخرى، حتى لأننا سنضطر أن ندخل إلى الجرح المفسر وغير المفسر، فنضطر إلى أن نقسم تقسيمة أخرى ثم نلج إلى هذه التقسيمة من جديد. التقسيمة التي أريد أن أقول أن الجرح والتعديل، أن الجرح ينقسم إلى جرح وتعديل، وأن الجرح ذاته إما أن يكون جرح مفسر مبين السبب. مفسر ايش يعني مفسر؟ مبين السبب. يأتي راوي العالم فيقول هذا راوي ضعيف وما يسكت، اذا قال ضعيف كذا هذا جرح غير مفسر، ضعيف سيء الحفظ، بين ان المشكلة وين؟ في سوء حفظه. يا اخواننا عندنا هذه التي سنأتي اليها في التعديل الان، لا نستعجل، لان طيب لا نستعجل. اذا الجرح على قسمين، جرح مفسر وجرح غير مفسر، والقسمة العقلية تقضي ايضا ان التعديل على قسمين، تعديل مفسر وتعديل غير مفسر. والتعديل المفسر كما قلنا هو أن يقول الراوي ثقة لكذا وكذا وكذا وكذا، أو أن الراوي هذا التعديل مفسر، أو أن يقول ثقة ويسكت، وهذا التعديل غير المفسر. هذه القسمة العقلية. في عندكم قسمة أخرى خلاف هذا؟ مستحيل. إذن الجرح إما أن يكون مفسرا أو غير مفسر، والتعديل إما أن يكون مفسرا أو غير مفسر. التعديل الآن بعد هذه القسمة العقلية ننظر إلى مسالك علماء الجرح والتعديل. التعديل لم يفرق العلماء بين المفسر وغير المفسر، التعديل واحد سواء كان مفسر أو غير مفسر فهو تعديل نكتفي به. تقول لي لما يا إخوتي؟ التعديل صعب جدا أن تطلب من العالم أن يفسره، صعب جدا، وهذا نادر ما وقع. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يفسر التعديل ينبغي يحتاج إلى صفحات الراوي فقط، الراوي الواحد يقول هذا الراوي مسلم بالغ عاقل، سيمر على كل ما درسناه ويعطي نقطة نقطة جزئية جزئية، كأنه يريد أن يقول قد تحققت في شروط العدالة
والضبط في تفصيلاته وتفريعاته. فينبغي أن يقول هذا مسلم بالغ عاقل سالم من أسباب الفسق، والفسق فسقان، فسق شبهة وليست عنده، وفسق شهوة وليست عنده، وخوارم مروءة ولم يقع بخوارم مروءة. ثم يأتي إلى الضبط، والضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط كتاب، والرجل قد يعتمد على صدره، وهذا ضبط صدر وقد أتقن الضبط ولم يتلقن. وأن يأتي إلى الضبط والتلقين والتلقين والإدخال على الشيخ وغيره يحتاج، وكونه لا يقبل أن يكون مغفلا يحتاج إلى قائمة طويلة، يصعب سينقطع نفس العالم قبل أن ينتهي. لذلك العلماء قالوا في التعديل يكتفى به مطلقا، والمفسر وغير المفسر، التعديل المفسر وغير المفسر الذي تقتضيه القسمة العقلية هنا لا يعمل. فالتعديل المفسر كالتعديل غير المفسر، لأنه حقيقة لا يوجد تعديل مفسر بهذا المعنى، وإلا لقضي عليه للزم العالم أن يجلس على كل راوي يحتاج صفتين ثلاثة يسود له ويبدأ بيذكر أسباب، وهذا ما لا يستطيع إنسان أن يقوم به على وجهه. فإذا فهمتم علي لما التعديل نكتفي بكونه تعديلا ولو لم يكن مفسرا. النقطة الثانية التي احتج بها العلماء في اكتفاء بالتعديل بالقبول بالتسوية بين التعديل المفسر وغير المفسر، قالوا أن التعديل الأصل في المسلم العدالة، فهذا العالم ما دام عدل الراوي فقد بقي على العدالة، فأنا أحتاج إلى تفسير وتبيين، لا نحتاج إلى تبيين أو تفسير. هذه الوجهة النظر الثانية، قالوا أننا نحتاج إلى تبيين التعديل لكون أن الأصل في المسلم العدالة، خلاص يعني هذا العالم إنما عدل الراوي بناء على الأصل الذي هو قد بقي المسلم عليه، وهو أنه سالم عدل سالم من أسباب الفسق وخارم المروءة، بل هو عدل ضابط تحققت شروط العدالة وضبطه. إذن الآن القسم قلنا الجرح مفسر وغير مفسر والتعديل كذلك، لكننا بينا أن العلماء وبينا وجهة نظري أن العلماء سووا بين التعديل المفسر وغير المفسر. نضع الآن أما الجرح فعندنا لا معتبر، الفرق في فرق كبير بين الجرح المفسر والجرح غير المفسر، لأنه سيحمل الإنسان من الأصل وهو العدالة إلى 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 عدمها إلى عدمه، وهذا يقتضي من العالم أن يبين. إذن الآن هذه القسمة نرجع الآن إلى قسمة الروا، نرجع الآن إلى القسمة الأولى لأننا سندخل قسمة في قسمة. الآن قلنا الراوي إما أن يكون متكلما فيه بجرح أو تعديل أو بكليهما، أو أن يكون عريا عن ذلك كله، والعري هو المجهول بنوعيه أو بأنواعه على الخلاف. طيب انتهينا من هذا، بقي الآن الذي تكلم فيه، إما أن يتكلم فيه بجرح ويخلو من التعديل، أو بتعديل ويخلو من الجرح، أو أن يكون فيه جرح وتعديل. إيش يعني كيف يكون في الراوي جرح وتعديل في نفس الوقت؟ نعم يعدله إمام ويجرحه إمام، يقول إمام عنه ثقة ويقول إمام آخر عنه سيء الحفظ ضعيف يخطئ يختل. تقول لي هل في نعم 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 نعم، لأن القضية قضية بشرية يا إخوتي، قد يكون عالم اطلع على شيء وعالم لم يطلع على شيء، فهذه قضية اجتهادية محل نظر، وهذا كمال التوافق مع الفطرة الإنسانية. ما ضحكت اليوم، هذا كمال التوافق مع الفطرة الإنسانية. نعم نعم، أن الإنسان أن وهذه كمال الشريعة الإسلامية حقيقة يا إخوتي. الشريعة الإسلامية ما جعلت الإنسان مقلد بل نبذت التقليد. حرر عقلك في ضوابط عامة التزمها، وصول شرعية عامة التزمها لا تخرج عنها، ثم انطلق حرر عقلك. وهذه من مرونة الشريعة أنها صالحة لكل زمان ومكان، بل أنها صالحة للآراء وتعددها وتنوعها، وأن التنوع حقيقة إنما هو تنوع اختلاف تنوع لا تضاد. إذن الذي أريد أن أصل إليه، خلينا ما أريد أن أدخل في خصائص الشريعة الإسلامية أرجع. فالآن نقول أن الآن الراوي إما أن يكون فيه جرح وقد يخلو من التعديل، أو فيه تعديل وقد خلا من جرحي، أو فيه جرح وتعديل تعارضت أقوال العلماء في الجرح والتعديل. إذا كان الراوي فيه جرح وقد خلى من التعديل، الآن إيش الموقف؟ مجروح. نقبل قول العالم سواء مفسر أم غير مفسر ولا نقبل؟ نقبل الجرح ولو لم يكن مفسرا، إذا كان هناك جرح من بعض العلماء، عالم أو أكثر من العلماء المعتد بهم في علم الجرح والتعديل، جرح غير مفسر ما هو مبين سبب، قال ضعيف وسكت وراوي لم يعدله أحد، فإحنا الآن لا خيار لنا بين أمرين، إما أن لا نأخذ قول هذا العالم، وعلى كل أحوال لو أخذنا بقول هذا العالم إيش يصبح الراوي؟ مجهولا، يصبح الراوي مجهولا، وعلى هذا لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، يتوقف فيها. فإذا الأولى أن نحترم كلام هذا العالم، بدل يعني هي سواء قلنا أخذنا بقول هذا العالم أو لم نأخذ بهذا العالم، فالرجل لم تقبل روايته، لكن العلماء هنا قبلوا قول هذا العالم ولو جرحه جرحا غير مفسر. نحن نتكلم عن جرح غير مفسر، أما إذا جرحه جرحا مفسرا يقبل قولا واحدا بلا خلاف، لكن إن جرحه جرح غير مفسر نقبل هذا القول أيضا هنا، لأنه على كل الأحوال سيتوقف في روايته أو ترد على كل الأحوال. لا، فاحترام قول هذا العالم وكون هذا العالم مختص بعلم الجرح والتعديل، فغالبا لن تخرج منه الكلمة إلا بمحلها وحقها ودقها ودقيقها، فغالب فإذ ذاك فنقبل قوله، إذ لو لم نقبل قوله فيبقى الراوي مردود الرواية غير مقبول الحديث. انتهينا من هذا. الجرح الذي فيه جرح وقد خلى من التعديل، العكس راوي فيه تعديل وقد خلى من الجرح، أيضا إيش حكم هذا؟ عدالة، الثقة ننعته بوسم الثقة لأنه لم يجرح وقد عدل، ولا نشترط كما قلنا في التعديل إيش التفصيل والتبيين السبب، لا نشترط. إذن الآن هذه القسمة الأولى والثانية، بقيت قسيمهما والثالثة للفائدة. الأولى والثانية قليلة يا مشايخ في الرواة، على كثرة كثيرة عندنا في الرواة، والحق يقال، ولذلك هذه قليلة كلمة الحافظ الذهبي ليست من عندي، أنه قال لنا يندر، بمعنى كلام أنه يندر جدا أن تجد راوي قد اتفق عليه علماء الجرح والتعديل، يندر جدا، هؤلاء الكبار فقط. لذلك الذي فيه جرح وقد خلى من التعديل على قلة وندرة، والذي فيه تعديل وقد خلى من الجرح أيضا على قلة قليل، حالة قليلة، حالات قليلة، لكن الأكثر هو من ورد فيه الراوي الذي يرد فيه جرح وتعديل، هذا الأكثر. طيب، تعارضت أقوال العالم في الجرح والتعديل العلماء، فعالم قال ثقة وعالم قال عن هذا الراوي قال ضعيف، ما الحكم يا إخوتي؟ هنا نأتي إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل، إلى قواعد تعارض الجرح والتعديل، ينبغي أن ندرس قواعد، من خلال هذه القواعد نرجح. القاعدة الأساس التي لا تنفك وإن وقع فيها الخلاف، لكن أطبق أكثر العلماء علماء التحقيق اتفقوا عليها، وهي أن الجرح إن كان مفسرا قدم على التعديل. انتبهوا، ركز معي الآن، قلنا انتهينا من كل الحالات، بقينا في أضيق حالة، وفي الحق هي أوسع حالة من حيث جزئياتها بكثرة الرواة الذين اختلف العلماء بين جرح وتعديل لهم. هذه الحالة ننظر، عندنا رجعنا للجرح مفسر وغير مفسر، هنا معتبر الآن لذلك قدمته، رجعنا الآن، فإن قلنا تعارض جرح مفسر مع التعديل، عالم قال جرح مفسر قال فلان سيء الحفظ، وعالم قال عن هذا الراوي ثقة، تعارض ولا ما هو تعارض؟ تعارض. كيف الآن، كيف السبيل؟ نقول هنا إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل، قدم الجرح المفسر عند جمهور أهل جمهور المحدثين. إذا تعارض الجرح المفسر مع التعديل، وقلنا التعديل لا يشترط فيه مفسر أو غير مفسر، نعامله كل معاملة واحدة، إذا تعارض الجرح المفسر قدم على التعديل مطلقا. راح تقول لي ليه؟ أنت تقول وتدندن من أول محاضرات إلى الآن أن العلم المصطلح يوافق الفطرة الإنسانية، وافق الطبيعة، والمقتضى بهذا لا أنني نقدم عدالة المسلم، وأن الأصل في المسلم الـ 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 العدالة، فلا نقبل الجرح غير الجرح المفسر ونقدم العدالة، لأنه تعارض كلام العلماء، فنقول أن الجرح المفسر إنما قاله العالم هكذا، ولكن الأصل هو العدالة. نقول لا، لو أنعمت النظر لوجدت أن العلماء لما قدموا الجرح المفسر على التعديل إنما نظروا إلى عين ما نظرت. كيف؟ لما إذن؟ كأنني أريد أن أقول، لما يقرر العلماء على مذهب الأكثرين، بل اتفق الآن محققو علوم الحديث على هذا، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل؟ لما؟ انتبهوا، لأنهم قالوا، هم قالوا يعني أن المعدل لا يفهم، لا 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 حاشا وكلا، من أئمة الجرح والتعديل، من الكبار المبرزين، لا لا، إنما المعنى قالوا أن المعدل غالبا إنما أطلق التعديل بناء على الأصل وأنه مسلم، بينما المجرح عنده زيادة علم اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل. إذن الآن أعملوا نظريتك، أعملوا أن الأصل في المسلم العدالة، فقالوا أن العالم الذي عدل إنما عدل بناء على 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 الأصل، أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه لا يطال بالمسلم إلا إذا ثبت بدليل واضح بين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، فالأصل في المسلم العدالة. فقالوا فنحمل قول المعدل على أنه لم يصبر حاله الداخلية وإنما اكتفى بحاله الظاهرة وهو العدالة، ونحمل قول هذا للجمع بين الأقوال، وهذا عالم معتبر وهذا عالم معتبر، ونحمل قول المجرح المفسر الذي فسر تجريحه على أنه إيش؟ اطلع على خبايا الأمور ودقائق الأمور فعلم أن هذا الراوي فيه عيب كذا وكذا وكذا فنعته بهذا العيب. إذن كذا منسجمين يا إخوان ولا لا؟ منسجم تماما. نعم، فحينها يقدم الجرح المفسر على التعديل مطلقا. إذن الشرط الثاني من شروط قبول الجرح والتعديل، لا يقبل الجرح إلا مفسرا أي مبين السبب، أما التعديل فلا يشترط التفسير وقد بيّن ذلك. ثم وللحق أقول وبالصدق أنطق يا إخوتي، موضوع ورد هذا ذكره الإمام ابن الصلاح أنه استشكل أن الجرح كثيرا منه غير 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 مفسر، وأن كثيرا من الجرح غير مفسر، وهذه مشكلة، لأنه إن تعارض الآن النقطة الأولى قلنا إن تعارض الجرح غير الجرح المفسر مع التعديل قدم الجرح المفسر، لكن المسألة الثانية إن تعارض جرح غير مفسر مع التعديل وقع الخلاف، فكثير من العلماء قدموا التعديل لأن الأصل في المسلم العدالة، وبعض العلماء قدم الجرح توقيرا واحتراما للإمام الجارح، ونظرا إلى أن حمل على نفس النظرية أنه حمل المعدل على أنه إنما عدله للإسلام لحسن الظن به وليس إلا، وأن المجرح ما جرح وهو إمام معتد به من علماء الجرح والتعديل ما جرح إلا وقد اطلع على أمر خفي، فإن لم يبين لهذا حال الإنسان قد ينشط وقد يكسل، هذا طبع الفطرة الإنسانية، هذا طبع الإنسان. نعم، ليس الإنسان على خط واحد ولا على طريق واحد، وأنت إذا تحدث الطلاب لست والله على سوية واحدة، لا والله، مرات تكون لك الهمة متقدة والعقل يتأجج والكلام يتلعثم من كثرة ما يريد أن يخرج، يتصادم الكلام ليخرج، ومرات تتأتأ وتتف يعني تهجي الكلام تهجى، أمر فطرة إنسانية. نعم، الآن نرجع فنقول طب في هذه الحالة إذا كان الجرح غير مفسر تبين حال الجرح مفسر يقدم على التعديل، جرح غير مفسر تعارض مع التعديل، ما القول هنا؟ نقول لا داعي للتطويل في المسألة، الحق والصدق لا داعي للتطويل، لأن طالب العلم الجاد لن تجد، وهذا أتكلم بتتبع ما تعارض عندي قط جرح غير مفسر مع تعديل أبدا. هذا إذا كان الطالب سريع ويريد أن ينهي الأمور بسرعة يرجع إلى كتابه كتابين وثلاثة سيجد التعارض هذا موجود، لكن الذي يجمع ينظر إلى الراوي ويتتبع كلام العلماء في أكثر بل في أغلب بل ما أريد أن أقول في كل، لكن حقيقة ما يترك كتابا من كتب الجرح والتعديل والرجال والتراجم والطبقات إلا وينظر فيه ما يخرج أبدا، يخرج بحصيلة واضحة وأن المجرح إنما جرحوا لأسباب واحد اثنين ثلاثة، واضحة يا إخوتي، وأنا على هذا زعيم، ما أشكلت عندي المسألة قط نهائيا، وعلى هذا ننتهي من هذا الإشكال، لأنه لا في الحقيقة الواقع لا وجود له، في الواقع العملي لا وجود له. أما إذا ترجع إلى كتابه كتابين وثلاثة فقط لترجمة راوي، نعم ستجد هذا الإشكال، ستجد جرحا غير مفسر ولا تعرف ما سبب الجرح، لكن إن تعمقت وجمعت كلام هذا العالم وكلام هذا العالم وتتبعت الكتب ونبشت في بطون التواريخ وبطون السير وكتب السير والتراجم والطبقات وما أبقيت ولا تركت أبدا، كلام العلماء يبين بعضه بعضا، إلا تجد هذا جرح وجرح مفسر مبهم غير مفسر وذاك جرح وجرحا ففسر سبب جرحه، ما وقفت على راوي على خلاف ذلك قط. إذا انتهينا الآن من حالة تعارض الجرح والتعديل، هذه الحالة ترى يا مشايخ يعني ندرسها في فصل كامل. المحاضرة هذه في فصل كامل عندنا في الجامعة لخصناها بعصارتها واختصار، والله ما هو في فصل كامل، هي حلفت في سنة كاملة في فصلين على مستويين، مستوى دراسة الحكم على الرواة ثم تعارض الأقوال العلماء في جرح التعديل، لخصناها على عجل وعجالة. والكلام واضح ولا مشكل؟ واضح. تبقى بعض القواعد التي حقيقة لا سبيل لبسطها في قضية التعارض، وإذا تعارض كلام الإمام. طيب الآن مسألة ثانية، أنت تتكلم تقول إذا تعارض كلام عالم مع عالم، طب في حال ما في حالة أنه الإمام نفسه يتعارض كلامه؟ تقول لي ممكن مجنون هو يتعارض كلامه؟ هو عالم محقق. نعم نعم يتعارض كلامه ممكن وليس بمجنون، نعم ممكن، خليك على ثقتك، ما أزعزعك أبدا. نعم نعم يتعارض يا إخوتي، يتعارض كلامه، لأنه يطلع على ما لم يطلع عليه من قبل في حال الراوي. نعم. ثم إن الراوي نفسه على مراحل بشر يا إخواننا، نرجع، الراوي نفسه قد يكون على أتم إتقان ثم يكبر فيختلط ويخرف، إذا نفس الراوي قد تعتري حالات الضعف والقوة. ثم نفس الراوي، لا ما أريد الخرف، قد نفس الراوي يعتمد على كتاب، مرة يأخذ كتابه مرة ينسى كتابه، فحينها العالم يحكم هنا وهنا وهنا وهنا، يعني أبدا. فنعم، فقد تنظر إلى كلام العالم فتجده لأنه متناثر في بطون الكتب، فتجده كأنه متعارض، والحق أنه يصف حالا بحالها، كل حال بحاله، هنا مجيد هنا سيء، هنا نسي، هنا أخطأ، هنا نسي كتابه، هنا احترق كتابه، هنا يفصل في كل جزئية، هنا كبر واختلط وخرف، هنا أخذ عنه قبل، وهنا وهنا يقول ثقة، تقول لي ثقة ثم ينص أنه اختلط وخرف، نعم نعم ثقة كان متقن لكن كبر فرد إلى أرض للعمر، إيش يصنع البشر؟ فضعفت قوته، ضعفت ذاكرته، ضعفت بشرية تامة تتناغم وتتلائم تماما مع الفطرة. نعم، إذن هل ممكن أن العالم نفسه يتعارض كلامه في الجرح والتعديل؟ نعم نعم ولا إشكال، إما من نظر إلى اجتهاد العالم أنه قد تغير وتبين له ما لم يتبين له من قبل، أو بالنظر إلى حال الراوي أنه بشر يعتريه الضعف بين الفينة والفينة والقوة فيتغير من حال إلى حال على حسب حال الرواية. إذن هذا التعارض إذا صدر من الإمام ما القول فيه؟ ما القول؟ إيش رأيكم؟ هل نجمع ولا نرجح؟ أحسن الله إليك، ما شاء الله ما شاء الله، لا نجمع ولا نرجح. إيه نعم، الله يرفع قدرك. نعم هذا هو الصواب. البعض يقول نسلك مسلك الجمع، لا لا لا، وينك وين مسلك الجمع؟ نحن نسعى أن نعرف آخر رأي الإمام فيه، فهمتم علي؟ هو ما استقر لا تجمع، انظر آخر الرأي، يذكرني هذا في مسألة من يعرفها. إيه أيام امتحانات وعلامات، والله آتي وأنا يعني رصد درجات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. يلا مسألة، قلنا في موضوع النسخ، قلنا أن النسخ لا 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 يجوز القول بنسخ إلا في حال تعارض من كل وجه ومعرفة المتقدم المتأخر، وقلنا أن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاق معرفة التعارض من كل وجه، أحيانا هناك سبيل للجمع ومع ذلك نقول بالنسخ، إذا ورد النص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الصحابي على النسخ فنصير إلى هذا ولا نقول ولو أمكن الجمع. هنا نفس النظرية بالضبط، فننظر إلى آخر كلام العالم ولو أمكن الجمع، في طرق سهلة جدا للجمع بين كلام العالم، سهلة جدا أبدا، لأن الإنسان بشر يعتري كل حالات، نستطيع بكل هدوء، لكننا مع ذلك نقول لا لا نقدم الجمع، إنما نقدم إيش؟ معرفة آخر قولي الإمام. وكيف نعرف آخر قولي الإمام؟ قرائن كثيرة لا سبيل لبسطها الآن، لكن بعد كذا ننظر إلى عملية الجمع بين أقوال الإمام، إذا تعذر علينا أن نعرف آخر قولي الإمام، وهذا ممكن، وهذا ممكن أن يتعذر علينا معرفة آخر قولي الإمام، فحينئذ الأصل أن هذا الإمام يخرج الكلام من عقل مليء بالعلم بقواعد العلم متين، فينبغي أن يلائم بين هذين القولين لا أن يجعل على الاختلاف والنقيض، فنجمع ما أمكن، فإن عجزنا بطرائق الجمع وهي كثيرة جدا عندنا ثم نسلك مسلك الترجيح بين قولي الإمام نفسه بقرائن أيضا عدة لا سبيل لبسطه، وهذا الذي ندرسه في السنة. نعم إذن الآن هذا ملخص معتصر مختصر لقضية تعارض أقوال العلماء في الجرح والتعديل، سواء صدر التعارض من ذات الإمام من الإمام نفسه أو صدر التعارض من علماء مختلفين. طيب انتهينا من هذه الجزئية. الآن ألفاظ الجرح والتعديل. يا أخوانا العلماء قسموا الألفاظ الجرح إلى ستة مراتب قسموها إلى ست مراتب للتعديل وست للجرح، وهذه بالتجربة تشق على الطلاب جدا 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 ولا يحفظونها. هل هو لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذهاب العلم أم هو قلة الهمة في الطلب؟ لا ندري. لكن لو أردنا أن نجعل هناك نسميها نصطلح اصطلاح أنها مراتب الجرح والتعديل العملية، حقيقة يعني 12 مرتبة نجعلها في خمسة. كم مرتبة؟ خمس مراتب. المرتبة الأولى من حكم على حديثي بأنه حديث صحيح، من حكم على حديثي بأنه حديث صحيح، وهذا يشمل أول أربع مراتب للتعديل، أربعة حطينا في مرتبة واحدة. إذن من هؤلاء الذين حكم على حديث بأنه حديث صحيح، وهذا الذي ينفعني في التطبيق العملي. من حكم على حديث بأنه حديث صحيح يشمل الصحابة، يشمل من قيل أنه أفضل الناس، أعلم الناس، أتقن الناس، أحفظ الناس، من قيل به أفعل التفضيل، أو من قيل عنه أمير المؤمنين أو إليه المنتهى في التثبت والحفظ، ويشمل من قيل فيه ثقة 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 فعيد كرر اللفظ، أو من قيل ثقة حافظ، أو من قيل حافظ متقن، أو من قيل كأنه آية أو كأنه مصحف أو مجود، ويشمل من قيل عنه لفظ الثقة مرة واحدة فقيل ثقة أو ثبت أو حافظ أو متثبت. كل هذه المراتب الأربعة ندمجها فنجعلها مرتبة واحدة، وهي الحكم على الحديث بالصحة، وهي الغاية أننا نقول أن الراوي هذا حديثه يكون حديثا صحيحا. المرتبة الثانية ومن حكم على حديث بالحسن، وهو الذي قل ضبطه شيئا ما كما قلنا قل ضبطه، وهذا يقال عنه من الألفاظ لا بأس به، ليس به بأس، محله الصدق، بهذه الألفاظ صدوق، هذه الألفاظ هي تدل على تدني، ليس كالحافظ ولا المتقن ولا الآية ولا كأن حفظه آية ولا مصحف ولا مجود ولا ليه، هي أقل، ليس به بأس، لا بأس به، محله الصدق، صدوق، توحي بأنه يعني قل شيئا ما لكنه بقي في الاحتجاز، صواب معي. ثم ننتقل إلى المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الحديث الضعيف ضعفا يسيرا ينجبر يصلح في المتابعات والشواهد، وهذه ألفاظ عدة، ضعيف، لين الحديث، سيء الحفظ، ربما وهم، يهم كثيرا، يخطئ، ربما أخطأ، كل ما يتعلق بهذا مجهول، كل هذا يدخل في هذه المرتبة، وهو الضعيف ضعفا يسيرا يصلح للمتابعات والشواهد وينجبر. المرتبة الرابعة، لاحظوا احنا لخصنا 12 مرتبة والأمر نعم في التطبيق العملي هذا الذي تحتاجه، والمرتبة الرابعة وهي الضعيف شديد الضعف، الراوي الذي فحش خطأه وكثر خطأه وغلب على صوابه، نعم الضعيف شديد الضعف، وهذا الذي لا يصلح في المتابعات والشواهد، مثل أن يقال متروك الحديث، ذاهب الحديث، ارمي بحديثه، مطروح الحديث، واهي الحديث، ساقط الحديث، متهم، متروك، هلم جرة، هذه الألقاب التي واضح من العبارة، ساقط، متروك الحديث، ارمي بحديثه، مطروح الحديث، لا يعتبر بحديثه ولا يحتج به، واضح العبارة أنه إيش؟ إنه الرجل هالك، يعني مستوي على آخره. والمرتبة الأخيرة الخامسة وهو الكذاب، والذي يقال عنه كذاب يعني بتباقي اشتقاقاته، يكذب كذاب إلى آخره، أو يسرق الحديث أو يضع الحديث، هذه الإطلاقات الثلاثة ومشتقاتها، هذه هي المرتبة. فين قلت طيب الآن أنا مستعجل شيئا ما، واضح الأمور مع الاستعجال أكيد ولا كذا مجامل عشان الله ممتاز أحسن الله إليكم. فلو قلت طب لما لا ندمج الرابعة والخامسة، لما لا ندمج مدام كذا أنت عملتها دمج من 12، خليها أربعة، لين خليها خمسة، لأن الرابعة لا ينظر إليها، لا تصبح في المتابعات والشواهد، وكذا الحال في الخامسة. نقول منهج العلماء أن الكذب على رسول الله ليس كشيء على، يعني ليس ككذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الكذاب الذي ثبت كذبه هذه بلية ما بعدها بلية، فلذلك إنما أفردناه لقبح شنيع، وكأننا أردنا أن نعزره بقبح شنيع، فنجعل له أدنى المراتب، ولو كان في الواقع العملي أن حكمه كحكم المرتبة الرابعة لا ينظر إليه في حال الاعتبار ولا متابعة ولا الشواهد. وضحت؟ هذه كل ما يتعلق، أو ما هو كل ما يتعلق، هذا أبرز ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل أتيناه بيعني قرابة النص ساعة وحولها فدندن. هذا أبرز ما يتعلق بعلم الجرح والتعديل. الآن ننتقل إلى آخر جزئية في هذه الدورة الطيبة المباركة والتي طلبت منا، وهي آداب طالب العلم، آداب الشيخ والمحدث والعالم وطالب العلم، أدبكم وأدبنا. ونبدأ كالعادة بأدب طالب العلم. وأنا ما أريد، أنا ما عندي وقت يسع لأن أسرد أدب طالب العلم، وأنا متأكد قولا واحدا أن الدكتور الفاضل العالم العزيز قد بين هذا في الدورة وأساب وأجاد وأفاد ونفع وبسط المسائل. صواب؟ صحيح؟ أبدا تشبعتم بأدب طالب العلم؟ نسأل الله أن تكونوا كذلك وأنتم كذلك بإذن الله، نسأل الله أن يكون كل مؤمن كل طالب العلم كذلك، وأسأل الله عز وجل أن نكون كذلك. نعم. لكن أريد أن أقف في بيان فضلكم قبل الآن أبدأ بطالب العلم، وبين فضل أهل العلم والعلماء طلاب العلم. أين أنتم عند الله عز وجل؟ والله يا إخوتي لو أنعمنا النظر، كثير من طلبة العلم لا يقدر مكانها، ما يقدر أن منزلته عند الله لا تدانيها منزلة، والله لا تدانيها منزلة يا إخوتي. يظن أن الذي يطلب العلم الشرعي كالذي يطلب العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والصيدلة، لا والله لا يستويان عند الله مثلا. ذاك خير على خير وهدى، ما قلنا شيء، وحذار أن يظن واحد أننا نمنع شيء، لا والله على خير وهدى، لكنهم لا يستويان مثلا، لا يستويان مثلا. فمكانكم سامن، مقامكم عند الله عظيم، والله شأن طالب العلم عند الله لا يعلم قدره ولا عظيم قدره إلا الله جل جلاله. ليه؟ من أين لك هذا؟ نسمع بعض الآيات الواردة في فضلكم، بعضها. قال الله عز وجل أفضل وأشرف وأجمل وأعز يعني على قلب المؤمن آية في كتاب الله على قلب طالب العلم، من يعرفها؟ مين؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. يا الله كيف تعدلون عن هذه الآية؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، من الذين شهدوا؟ ربي جل جلاله بذاته العلية والملائكة وأولو العلم. أولا فقارن شهادتكم بشهادته، انتبهوا لما أقول، قرنت مع الله في السياق، فقرنت شهادتك بشهادة الله عز وجل، فالله شهيد وأنت في ذات السياق شهيد. الله 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 يا إخواننا، أنتم مدركين المعنى الذي أنا الآن أتلمسه؟ الله الخالق العظيم المتكبر المتجبر العالي الذي يعني لا يدانيه أحد يجعل شهادته قرينة، يجعل شهادتكم قرينة بشهادته، فقارنها. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأنت شهدت مع الله، شهدت مع الله، طالب العلم شهد مع الله. نعم. طيب على ماذا شهدوا؟ على ماذا؟ على ماذا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، يعني على كلمة التوحيد، على أفضل كلمة أنزلها الله، على أفضل كلمة دونت وسطرت وسمعت في كتاب أو في صوت، على أفضل كلمة، بل خلق الله عز وجل الخلق لهذه الكلمة لتحقيق معنى هذه الكلمة، وما خلق الله الخلق إلا لتحقيقها. شهدتم مع الله على أفضل ما أنزل الله. يعجبني كلام بعض العلماء في تفسير هذه الآية، قالوا شهد أولو العلم مع الله على أفضل ما أنزل الله. فقل لي بربك أين أنت من خلق الله؟ أين أنت؟ أين مكانك؟ وأنت الشهيد مع الله، فقرنت شهادتك بشهادته، وجعلت بقرينة السياق شهادتك مع شهادة الله عز وجل، وشهدت على أفضل ما خلق الله وعلى أفضل ما أنزل الله، والله ولولا أنك أفضل ما خلق الله ما شهدت مع الله على أفضل ما أنزل الله في كل كتب السماء وعلى وفي أفضل كتاب أنزل الله في كتاب الله عز وجل. صواب؟ صواب؟ عقلتم شيئا من مكانكم أن شهادتكم قرنت مع شهادة العلي الأعلى ذي الجلال؟ ثم شهدتم على أفضل كلمة بثها الله بين الخلق ومن أجل تحقيقها قامت السماوات والأرض؟ ثم بعد هذا والله لولا أنكم أفضل خلق الله عز وجل عند الله، والله لولا أنكم أفضل خلق الله عز وجل عند الله ما أشهدكم على أفضل كلمة أنزلها الله عز وجل في أفضل كتاب بل في كل الكتب، وما كانت شهادتكم مقرونة بشهادته جل جلاله. هذا بعض مكانكم. ينبغي حقيقة يا إخوتي طالب العلم، ينبغي أن والله ينبغي أن تكون أرجله في الأرض ورأسه وين؟ والله رأسه في أعلى السماء تناطح عنان السماء من غير كبر ولا استعلاء، إيه عزة وثقة وفرح وانبساط بأن الله عز وجل قد آتاه البسطة في العلم والعلم، ولولا الله أنه أحبك جل جلاله ما أتاك هذا العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا مكانك. والله كان حق طالب العلم أن تكون أرجله في الأرض ورأسه في عنان السماء تناطح السماء، إيه والله، من غير كبر ولا استعلاء. آية أخرى يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه دلالة على مزيتكم وعظيم شأنكم ولا لا؟ أعطوني وجه الدلالة، من يعرف أين الدلالة؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أين الدلالة على فضيلة أهل العلم؟ أي وجه من الدلالة سلك العلماء في بيان عظيم فضل أهل العلم من هذه الآية؟ من يعرف؟ من يعرف؟ خذ اللقط. وجه الدلالة من الآية، كيف استنبط العلماء من هذه الآية أن لأهل العلم عظيم الفضل؟
الله عز وجل ذكر لهم درجات ودون حصر،
هذه الدرجات دون حصر للمؤمن وللعالم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، كان قائلا قائل إيش يعني أنتم تنفخوا علينا يا طلاب العلم بالعلم الذي بين أيديكم، أنا سأكون من الذين آمنوا فأرتفع مثلكم درجات فلا فضل لكم علي. وجه الدلالة من وجهين، أحدهما أمتع الأوجه إلى قلب الطالب العلم. الوجه الأول عطف الخاص بعد العام، أليس الذين أوتوا العلم من الذين آمنوا؟ صح ولا لا؟ الذين آمنوا يشمل الذين أوتوا العلم والذين لم يؤتوا العلم، فعطف الخاص بعد العام كما قرر العلماء إنما هو ترفيع بيانا لرفعة وشأني وعظيم شأني الخاص، وإلا لما عطف وأبرز. إبراز الشيء يحق الإضمار بيانا لبروز الشيء عند الله عز وجل ولبروز مكانته، يعني كما قال أهل اللغة إبراز الاسم أو إبراز اللفظ يحق الإضمار كما أبرز في السياق، كأن الله يريد أن يبرزه في المكانة والرفعة، كما أبرزته في السياق أبرزه في الرفعة، فكان حق الله عز وجل أو ما أقول في ذا، يعني كان ممكن أن الله يقول يرفع إلا الذين آمنوا منكم درجات، لكنه لما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة دل على أنه لما أبرز أوتوا العلم أبرزهم في السياق دل على إيش؟ على إيش؟ ذكر الخاص بعد العام، ما ذكر الخاص إلا رفعا وتشريفا وبيانا لعظيم مكانة هذا الخاص عند الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها، لما خاص جبريل؟ وجبريل من الملائكة، لكن كان الله يقول تنبه هذه الليلة لعظيم شأنها، سينزل أفضل ملك وأشرف ملك وأعظم، بل لا ينزل هذا الملك إلا بالوحي بكتاب الله عز وجل، سينزل هذه الليلة لعظيم شرف هذه الليلة، وأين عظيم شرفها؟ من عظيم شرف النازل وهو جبريل. وكذا الحال هنا، كان الله يريد أن يبين عظيم مكانتكم فأبرزكم، هذا الوجه الأول. لكن هذا الوجه رائق راقي ولا لا؟ في من هو أجمل منه ولذ، وهذا الذي تطمئن إليه وذهب إليه كثير من المحققين التفسير من أهل التفسير، وهو أن الآية فيها تقدير محذوف، حتى ما يأتي إنسان ما هو من العلم من العلماء وطلاب العلم. يقول لا لا يا مشايخ طلاب علم على رزقكم رويدكم رويدكم لا 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 تأخذوا بأنفسكم كل ما أخذ. لا والله سيأخذ طالب العلم بنفسه كل ما أخذ. إيه والله. فيقول أنا سأكون من الذين آمنوا فأرتفع كما ترتفع درجات لأن الله عطف الدرجات على الجميع. نقول لا أخطأت الفهم. فذهب طوائف من المفسرين وهذا الذي تطمئن النفس إليه أن الآية فيها تقدير محذوف والمحذوف هو يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات. فالآن أين ستناطحنا يا من لم تؤت العلم؟ أين سيناطح طلاب العلم؟ هل سيناطحهم بدرجة؟ لا والله. هل يستوي الدرجة والدرجات؟ والذي يظهر قلت على تقدير محذوف في الآية والمعنى يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة واحدة والذين أوتوا العلم درجات. فقلت من أين لك هذا؟ هذا تكلف لبيان منزلتكم وعظيم شأنكم وتنطع. لا والله من كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل وهذا يبين لكم وجه التفسير لما قدر علماء هذا التحذيف هذا المحذوف إنما استنبطوه من كلام الله لما قال جل جلاله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إيش معنى الآية؟ من يشرحها بسرعة بدقيقة؟ إيش معنى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يلا يا مشايخ تكلم. من كان إيش
يعني لا يستوون في الفضل والمكانة والدرجة عند الله؟
لا يستوون في الفضل والمكانة والدرجة عند الله. كلامك رائق لكن لو كانت الآية كذا قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لما لكن لما كانت الآية قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبخست يا طالب العلم. كيف أريد أن أقول بما قال الله عز وجل هذا إعجاز البياني هذا الإعجاز الذي كان يؤمن به الكافر يؤمن به الصحابي الذي مجرد أن يسمع كلام الله يتلى عليه فيقول إن علاه لمغدق وأن الأسفله إيه نعم هذا الذي يدفع العربي إلى الإيمان والتسليم والتصديق ولو لم يؤمن به لكن يوقن بداخل قلبه أنه حق وصدق وأنه من كلام الله من أفصح وأعجز الكلام. ربي لم يقل قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إيش قال؟ قل هل يستوي. ما الفرق؟ والله فرق كما بين السماء والأرض. لو قال الله عز وجل وما كانت الآية أن تأتي على هذا السياق ومنزلتكم هي هي عند الله ما كانت الآية أن يقول الله قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه أقصر في أنه يريد أن يقول لا يستوون لا يستوون ليس إلا لكن لما قال الله عز وجل قل هل يستوي بصيغة الاستفهام كانوا يريد أن يقول لا يعني كانوا يريد أن يقول حذاري أن يظن إنسان أن العالم قد يقارن بي 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 يعني كانه يريد أن يقول حذاري أن تقارن بينهم مجرد المقارنة مرفوضة مرفوضة مجرد أن تفكر أنك هل قال الآية الأولى قل لا يستوي على هذا التأويل أو كذا لو نزلت ولن تنزل كذلك قل لا يستوي كأنه والله عقدنا مقارنة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا فتبين الذين يعلمون أعلى لا لا ربي ما يريدك يقول لك مخطئ فكرت أن تعقد المقارنة. لا يوجد عاقل في البشرية لا صغير ولا كبير ولا جاهل ولا عالم يفكر تفكيرا أن يعقد مقارنة بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أين الثرى من الثرية مجرد المقارنة لا تعقدها. أضرب لكم مثالا والله المثل الأعلى مثال أضرب بين الطلاب. أنت لك صديق عزيز وقال لك والله يا أخي بعد الفكر والتبين تبين أنك لا تشبه ما تزعلوا مني النظر يقال بعد الفكر والتبين تدققت فيك شوية وأنعمت النظر فيك فتبين أنك لا تشبه الكلب. هذا مطعن ولا مندح؟ أجيبوا يا مشايخ مطعن. طب يا شيخ نفعنك الكلبية الحمد لله نعمة. لا مجرد التفكير بعقد المقارنة وأنه والله يعني كان يقول لك في أوجه الشبه ها 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 لا لا ترجحت أنه هذه هذه إهانة هذه إهانة ما بعدها إهانة صح ولا لا؟ هذا هذا والله المثل ما لا يريده الله المقارنة لا يريده الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون فعبر بهذا كأنه يريد أن يقول لا سبيل للمقارنة إيش إيش بينهما، مجرد أن تعقد المقارنة بينهما لتتوصل منها إلى أن الذين لا يعلمون أعلى درجة، الذين يعلمون أعلى درجة، لا لا لا، أنت مخطئ، عقد المقارنة مخطئ. فأين الثرم يا ثريا؟ لا مقارنة. هذا بعض منزلتكم. علمتم لما قدر العلماء هذا التأويل وقالوا أن الآية فيها تقدير محذوف؟ لأنه لو قال الله عز وجل قل لا يستوي لكان حق الآية نعم أنه في تفاضل لا بأس به، لكن لما قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال محال عند كل عاقل وكل ذي لب وكل ذي بصر وفكر أن يفكر تفكيرا أن يعقد مقارنة بين ذاك وذاك. فالنصوص تترى ببيان فضل أهل العلم وكذا هي طافحة ببيان عدم فضل غيرهم وعظيم منقبتهم. والذي يدل على هذا أحاديث كثيرة، منها قول الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ترى المخرج معطيني مجال وأنا سأخذ آخر رمق، من حديث الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال فضل العالم على العابد كفا إيش. في عندنا روايتين، أنا في رواية أهمت إلى قلبي، الرواية الأولى فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. هل ستهتدي في ظلمة ليس في هذا الزمن الذي الدنيا مضاءة كلها بأضوية تعمي العيون، لكن في الزمن القديم هل ستهتدي بالنجوم إن كانت الدنيا غير مقمرة؟ أجبني، هل سيهتدي الإنسان يعني يرى طريقه، وما أتكلم عن النجوم، يرى طريق ما بين يديه، هل يرى ما بين يديه وإن كانت الدنيا غير مقمرة ولو كانت النجوم كلها تتلالا؟ لا 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 لا، لن يهتدي. وإن كان العكس، وإن كان القبر باديا خلاص اهتدى وبين ما بين يديه، صوابا لا. هذا هو ففضل العالم على العبد كفضل القمر على سائر الكواكب. الرواية الأمتع إلى قلب طالب علم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، الله الله الله، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي والله، أين مكان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين النبي مستقر في جنات ربه وفي أعلى الفردوس الأعلى الذي فوقه، الذي فوقه عرش الرحمن، الذي فوقه عرش الرحمن، صواب. مكان النبي هو أعلى درجات الجنة، أنت هناك. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أدناكم أقل أهل الجنة منزلة، أدنى أهل الجنة منزلة، كأنه يريد أن يقول آخر أهل الجنة دخولا ذاك الذي يحبو فيضيء إصبعه مرة ويطفو مرة وهلم جر. هذا مكانكم، هذا فضلكم، فأنتم قرنت شهادتكم بشهادة الله عز وجل، وشهدتم على أفضل ما خلق الله، ومكانتكم بمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا، وأنتم ورثة الأنبياء وحملة العلم، خاصة أهل الأحاديث خاصة. أسأل الله العلي العليم في علاه أن يجعل عملنا في رضا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم أني نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تجعل عملنا في موازين حسناتنا، وأن تتقبل منه سيئة حسنه يا ذا الجلال والإكرام، إنك على كل شيء قدير. وختاما يا إخوتي، حقيقة نشكر الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على هذه الملتقيات الطيبة النيرة التي تضيء سبيل الطالب العلم وتبصر له طريقة، وأسأله عز وجل أن يكون عملهم في رضاه، وأن يكون خالصا لوجه الكريم، وأن يؤجرهم عليه الأجر الأوفى والأمثل والأعظم عند الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أشكر طلاب أكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأسأل الله العلي في علاه أن يجعل عملي وعملكم متقبلا مقبولا مرضيا عنده، إنه على كل شيء قدير. ثم ختام المطاف، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء، وأحسن الله إليكم من حسن استماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأحسن
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين، وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويهنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.